بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك، ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه، وناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 94. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه السورة العظيمة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فقد تكلمنا عن منزلة هذه السورة العظيمة، ثم تكلمنا عن القسم الذي ورد في صدرها، ثم بينا مفهوم الخسران، ثم تكلمنا عن أسباب الخسران على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى السلة المستثناة من الخسران، والتي كتب الله عز وجل لها الفلاح والفوز، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. بيّن ربنا بعض صفاتهم، فقال عن صفاتهم الأولى إلا الذين آمنوا، فتكلمنا عن صفة الإيمان وعن درجات الإيمان اليقيني، وفصلنا في هذه الصفة، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية وهي صفة العمل الصالح، في قول الله تعالى وعملوا الصالحات، لأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكانت صفتهم الثانية هي صفة العمل الصالح، فبعد أن حققوا الإيمان قاموا بالأعمال الصالحات التي يستوجبها إيمانهم. فتكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وشروط قبوله عند الله رب العالمين، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة من صفاتهم، ألا وهي الدعوة إلى الله رب العالمين في قول الله تعالى وتواصوا بالحق. أطلنا الحديث عن مقام الدعوة لأهميته، فتكلمنا عن مفهوم الدعوة، عن حكم الدعوة، وضعنا ضوابط للدعوة، ثم ذكرنا عدة قواعد ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله عز وجل حتى تثمر الدعوة الخير كله، كما أثمرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من خلفائه الراشدين وأصحابه الغر الميامين ومن جاء من بعدهم من تابعيهم وتابعي التابعين. وأسأل الله تعالى أن يحقق فينا تلك الصفات حتى تثمر الدعوة الخير كله، اللهم أمين. وكان من آخر تلك القواعد التي وقفنا معها وما زلنا قاعدة هامة جدا، هذه القاعدة كان عنوانها الجماعة أصل من أصول الدين. فتكلمنا عن فضل الجماعة، وحذرنا من خطورة التفرق والتمزق، تكلمنا عن أنواع الخلاف المحمود والخلاف المذموم، ثم بدأنا نقف مع الأسباب التي تساعد على اجتماع المسلمين، ثم انتقلنا إلى الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة والتمزق، وكان منها السبب الذي ما زلنا نقف أمامه، وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير الضوابط الشرعية، فهذا الباب يؤدي إلى التمزق وإلى التفرق. في هذا الباب ما زلنا نقف أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال النبي. تكلمنا عن مرتبة التغيير باليد، وضعنا لها ضوابطها الشرعية وشروطها، وأطلنا الحديث عنها. في هذا اللقاء هننتقل إلى المرتبة الثانية في التغيير، وهي التغيير باللسان، تغيير المنكر باللسان. وقبل أن أوضح هذا الباب العظيم، لابد أن ألمح لأمر هام جدا يغفل عنه كثير من المسلمين عندما يقرؤون حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا الأمر الجلل، وهو التنبيه على الفارق بين الإنكار وبين التغيير. النبي قال: من رأى منكم منكرا فليغيره، ده التغيير، وهناك الإنكار. هل هناك فارق بين إنكار المنكر وتغيير المنكر؟ نعم، هناك فارق كبير جدا، لأن التغيير هو المقصد، هو المقصد والغاية، والإنكار وسيلة لهذا المقصد. أقرب العملية شوي: الإسلام كمنهاج رباني مقصده تزكية النفوس، مقصده تزكية النفوس، أن يكون الإنسان صاحب نفس طيبة تحمل الخير وتدعو إليه، تتحلى بمكارم الأخلاق من صدق وأمانة ووفاء، تتحلى بالأعمال التي تقرب إلى الله رب العالمين من صلاة وزكاة إلى آخره. يبقى ده المقصد، ويزكيهم، يبقى التزكية هي المقصد. طب حتى نحقق هذا المقصد في وسيلة، العلم الشرعي. يبقى العلم وسيلة والمقصد تزكية، يعني لماذا نتعلم العلم الشرعي؟ حتى تزكو نفوسنا، مش قضية تحصيل نصوص أبدا، ولا قضية أن أنا يكون عندي كلام أقدر أجادل به الناس أبدا. ده المقصد الأسمى من طلب العلم ومن مجالس العلم ومن تدريس العلم، تزكية النفس، تزكية نفس المتكلم والسامع. فليس المتكلم بأقل حاجة من السامع في تزكية النفس. ولذلك كثيرا ما أقول لكم أن أقرب أذن لقولي أذني أنا. إحنا الآن في المجلس، أي أذن أقرب لكلامي؟ أذني أنا، أنا أقرب أذن. أنا أتكلم، فين الأذن القريبة مني الآن؟ أذني أنا، ثم أذن من يسمعني. فكلام المتكلم لنفسه قبل السامع. واضح؟ إذن إيه الهدف من مجالس العلم؟ التزكية، التزكية يا إخوة. ولذلك كثيرا ما أقول وأنبه أن مثل هذه المجالس الطيبة بها تستجلب عطاءات الرب الكريم جل جلاله. اللي له حاجة يقضيها هنا في مجالس العلم، لأن هذه المجالس قربة إلى الله تعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. فأنت بقربك من ربك في مثل هذه المجالس الطيبة التي تسمع فيها قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، فيها التسبيح والتكبير والصلاة على النبي الأمين، فيها الذكر، فيها الأخوة والاجتماع والألفة، بمثل هذه المجالس تستجلب العطاءات الربانية. الدليل الحديث عند الإمام مسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة، هذه العطاء، وغشيتهم الرحمة، أي أحاطت بهم الرحمة. رحمة من؟ رحمة الرحمن، أي أي مسألة تريد قضاءها تقضى بإذن الله رب العالمين برحمته جل جلاله، لأنك الآن تعيش في الرحمة، تغشاك الرحمة من كل جانب. ليس هذا فحسب، ونزلت عليهم السكينة، الأمن والاطمئنان والراحة النفسية وهدوء البال عندما تسمع قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب، وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر، الله أكبر. فمن أنا ومن أنت حتى يذكرنا العظيم، حتى يذكرنا الجبار، حتى يذكرنا الرحمن الرحيم الغني جل جلاله. ده الواحد منا في الدنيا إن ذكره عظيم من عظماء الدنيا، يا لسعادتك. مثلا الملك يذكر اسمك في مجلس، ملك من ملوك الدنيا، فلان ده أنا بنحبه، إيه رأيك؟ حاله إيه الإنسان ده لما الملك قال عنه كده إنه بيحب فلان؟ وأمام بقى كاميرات التلفزيون والفضائيات والعلية القوم ومش عارف إيه، وقال فلان ابن فلان ده أنا بحبه قوي. تخيل بقى عندما يراك من يحبون الملك، وإنت بتحب الملك والملك بيحبك، شوف شأنك بقى. لله المثل الأعلى، ملك الملوك هو من؟ الله. عندما يذكرك باسمك ويثني عليك، يا الله، أمام من؟ أمام جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. هل علمتم لماذا صاحب الإيمان يأتيه ملك الموت في أطيب صورة وينادي روحه برفق ولين: أيتها الروح الطيبة خروجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان؟ لأن ملك الموت رأى ملك الملوك يثني عليك، يحبك، يذكرك. وملك الموت خلق من خلق الله، يريد رضا الله، فكيف يرضيه وقد جاء لقبض روح ولي من أوليائه وحبيب من أحبابه؟ الله أكبر. فيأتيه في أحسن صورة وفي أجمل صورة، وينادي الروح برفق ويبشرها بالجنة. يا لسعادتك! هل علمت قيمة هذه المجالس؟ ربك يذكرك. يقول ربنا جل جلاله: جلس سيد بن عبد العاطي الآن يحدث عن صورة العصر، يفسر صورة العصر، يحببني إلى خلقي. الله أكبر. يعرف خلقي علي: يا ملائكتي إني أحبه فأحبه يا رب. اللهم آمين. وجلس فلان وفلان 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 يستمعون: أشهدكم أني أحببتهم. الله أكبر. ليس هذا فحسب، والله يا إخوة لن يقوم قائم منا من مجلس علم يرضي الرب إلا وقد غفر له الله. يعني أنت تخرج من هذا المجلس مغفور لك. شوف العطاءات. والله يا إخوة لو علم الناس قيمة تلك المجالس لأتوها حبوا حبوا، لتركوا الدنيا بما فيها ومن فيها حتى يحققوا هذا الكرم وهذا التكريم. حديث أنس رضي الله عن أنس يقول كما جاء في الصحيح: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر. انظروا إلى التكريم. ملائكة لهم وظيفة واحدة: البحث عن الذاكرين فقط، لأنهم يعرفون منزلتهم عند من؟ عند الله. شغلهم الشاغل البحث عن جماعة جالسوا لذكر الله في بيت من بيوت الله، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم: هلموا إلى حاجاتكم، تعالوا، يعني المجلس هنا في مسجد بلال بمدينة استرين في فرنسا. الله أكبر. جماعة تركوا النوم والراحة، كل عندهم أعمال تركوها وجاءوا لذكر الملك جل جلاله. يا لهناءة هؤلاء ويا لسعادة هؤلاء. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أنتم الآن يا إخوة تجلسون تحت ظلال ملائكة، ظلال أجنحة ملائكة الرحمن. والله والله الملائكة الآن يجلسون بيننا، الملائكة الآن يظللوننا بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. هذا المجلس يشع منه نور يصل الأرض بالسماء. والله، لأن الذي قال هو محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقال الرب عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيسألهم الله وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ تركناهم وهم يسبحونك ويعظمونك ويكبرونك ويهللونك، وهذا حالنا. يقول الرب وهو أعلم: وهل رأوني؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوك. يقول: فكيف لو أنهم رأوني؟ يقولون: لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتعظيما وتكبيرا وتهليلا. يقول الرب جل جلاله: فماذا يطلبون؟ جماعة اطلبهم، لماذا جلسوا؟ يقولون يطلبون رضاك والجنة. والله يا رب ما أجلسنا إلا هذا الطلب، أن ترضى عنا وأن تدخلنا جنتك، يطلبون رضاك والجنة. يقول الله تعالى: وهل رأوها؟ يقولون: لا يا ربنا ما رأوها. يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. الله، كم من أمور تشغلنا عن ذكره جل جلاله. لو علمنا قدر الجنة وما أعده الله فيها لعباده، والله يا إخوة لانقطعت أوصالنا شوقا إلى ربنا وإلى ما أعده لنا في جنته. يا إخوة الدنيا ما هيش دار، والله مغبون الذي انشغل بها عن مرضاة ربه، مغبون وخاسر. والله الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: يا ملائكتي ومما يتعوذون. خايفين من إيه الجماعة دول؟ يقولون: يتعوذون من سخطك والنار، يخافون النار وعذاب النار وحر النار. يا رب سلم. يقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها مخافة. عندها يقول ربنا جل في علا: أشهدكم بأني قد غفرت لكم. الله أكبر، الله أكبر. يقوم ملك ويقول: يا ربي فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، وفي رواية عبد خطاء ليس منهم. الله أكبر، الله أكبر. ماذا يقول ربنا؟ يا ملائكتي هم الجلساء لا يشقى جالسهم أبدا، أشهدكم بأني قد غفرت له. الله أكبر، الله أكبر. فيا لها ناءت من ذكره الله. يذكرك في ملئه، في الملأ الأعلى. فهذا العلم وهذه المجالس كلها وسائل. لماذا؟ لتزكية، لتنقية، لتطهير النفس من أضرانها ومن أوساخها ومن كاذوراتها. فأنت تجلس هنا لتنقية النفس بالقرآن والسنة، تستمع للآيات وترى فعل نبيك وسيرة نبيك وأحوال نبيك، ترى كيف رب النبي وأصحابه، ترى كيف حرص الإسلام على الاجتماع وعدم الافتراق، فتزكو النفس وينصلح الحال. يعود الذاكر لله من مجلس العلم وقد تأهل لأن يكون ممن رضي الله عنهم، فيبدأ مرحلة عملية، يرجع للبيت إذا كان في بعض المخالفات يحاول إصلاحها، يغير أسلوبه مع الزوجة مع الأولاد، يفهم إزاي يربي الأولاد، إزاي يقوم، إزاي يعلم، فتتغير حياته. إذا كان يسيء الجوار فيحسن عندما يتعلم الإحسان للجار، إن كان قاطعا للرحم فيصل حتى يصله الرب جل جلاله، وهكذا. يبقى المقصد من القرآن والسنة التزكية. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم. يبقى المقصد التزكية. يبقى القرآن والسنة وسيلة لإيه؟ لمقصد، لتزكية النفس وإعمار النفس بمنهج الله رب العالمين حتى تصلح للقرب من الله تعالى. الجنة دار الطيبين فلا يدخلها إلا طيب، دار الكرماء فلا يدخلها إلا كريم. ولذا في بعض الآثار: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. يا الله، أي في الجنة، لا يدخلها بخيل، بخيل في خلقه، بخيل في عطائه، بخيل في سلوكياته. فلا بد أن تكون كريما في كل شيء، كريم في المال فتعطي ولا تبخل، كريم في الأخلاق فتتسع أخلاقك ولا تكون ضيقة، كريم في القول الطيب، ما تبقاش بخيل في الكلمة، كلمة مش عايز تطلعها، مش عايز يقول لك جزاك الله خير، مش الله يبارك فيك، ما كلمة، كن كريما، ما يقولها لزوجته بارك الله فيك جزاك الله عني خيرا، لما تعدله الطعام الطيب، ولا تغسل له ملابسه، ولا تربي له ولده، قل لها جزاك الله خيرا بارك الله فيك، أعطاك الله صحة البدن وبركة العمر، ادعو لها، كن كريما، وجدتها متعبة استريحي، أنا أفعل، هوني على نفسك، استريحي يا زوجتي، يا حبيبتي، يا قرة عيني. قل لها يا شيخ محمد، قل لها كلمة طيبة، دي التزكية. يبقى العلم وسيلة للتزكية. فعندما نقول أن الإنكار وسيلة للتغيير، يبقى فهمت المقصد. يبقى احنا بننكر ليه؟ من اجل مقصد، نغير، نغير ايه؟ المنكر ده يتغير، يبقى مكانه المعروف. بننكر ليه؟ عشان المنكر ده يقل بدل ما يزداد، يبقى دي الوسيلة. طب اذا كانت الوسيلة لا تؤدي للتغيير، يبقى نتركها تماما. فهمت؟ أنا هاجي أنكر على حسام بيعمل منكر معين، هاجي أنكر عليه كوسيلة، المنكر هيزيد عنده، يبقى دي مش وسيلة، اتركها، ما تغيرش، ما تغيرش، ده يزداد، صح؟ يبقى بتنكر ليه؟ يبقى أنت مش فاهم. يبقى ده الفرق بين الإنكار وبين التغيير. لذلك لابد أن يكون المنكر كما ذكرت صاحب علم وعادل ورفق، عشان أقدر أوصل للتغيير ده. الليلة هنتكلم عن التغيير باللسان، المرتبة الثانية، وهذه أيضا ترتبط بالاستطاعة، ليس كل أحد يتمكن من التغيير باللسان، لأن التغيير محتاج لقول طيب. طب واحد لا يحسن القول الطيب، نقول له ما تغيرش بلسانك، اسكت خالص. في ناس يقول لك مثلا بيطلع الحجرة، لا الحجرة ده يخليه على جنب، اللي ما بيعرف غير الحجرة ما يغيرش بلسانه يسكت، نقول له من صمت نجا، اسكت انت خالص، يجي كحال هيعميها، تعرفين المثل ده؟ فده ما ينفعش يغير باللسان، ده يسكت خالص، ده لازم يتعلم قبل أن يتكلم. يبقى مرتبط بالاستطاعة. الاستطاعة ايه؟ استطاعة علمية، لازم يكون عنده علم. طب واحد ما عندوش علم، نقول له اتعلم قبل أن تنكر، ما ينفع تنكر وأنت من غير علم، اتعلم عشان تنكر، لأن الإنكار وسيلة فلابد له من علم حتى أتمكن من التغيير. دي واحد، يبقى لازم يكون عنده علم. اثنين، لابد أن ننتبه في قضية التغيير والإنكار يا إخوة، إنها لابد أن تكون مصحوبة بالرفق واللين والتعليم قبل الإنكار. أنت تنكر على جاهل، فلابد أن تعلمه أولا، ولا إيه؟ نعلمه، هذا لا يعرف، هذا لا يعلم، فده مسكين، يبقى لابد أن نعلمه. يجي صاحبنا جالس في المسجد، اللي جنبه بدرت منه مخالفة بدعة، استنى بس الله يكرمه، طب هل هو يعلم أنها بدعة؟ الإجابة لا، لأنه لو يعلم أنها بدعة ما فعلها، أدي واحد. طيب يبقى لازم نعلمه السنة إيه الأول، ولا ايه؟ هو ما يعرفش السنة في دي، عشان كده خالف، صح؟ طب نعلمه السنة قبل ما نبدعه، وقبل ما نقول له مخالفة، وقبل ما نقول له لا يجوز. نقول له السنة تفعل كذا وكذا وكذا وبرفق وأدب، ده بيصلي معاك في المسجد يعني، راجل من الصالحين نحسبه، لا يقصد مخالفة ولا يتعمد مخالفة، ولكن كما تعلمون لقلة العلم وانتشار الجهل قل من يفقه الأحكام. بيصلي لكن ربما ما تعلم كيف يصلي، بل ممكن تجد من بيننا من لا يحسن يتوضأ، وما كلفناش روحنا في يوم نعلمه ازاي يتوضأ. واحيانا بعض الناس عندهم حياء فما بيسألش، مع ان لابد ان يسأل، لانه كما قال علماء السلف اثنان لا يتعلمان، المستحيي والمتكبر. المستحي ده ما بيسألش عشان يتعلم، عمر ما يتعلم، لازم تسأل عشان تتعلم. والنوع الثاني المتكبر على العلم، ده عمره ما يتعلم. فربما بعض الناس بيكون عنده نوع خجل ما بيسألش، صح؟ فيبقى على جهله، فلما يجي يغلط ده محتاج نعلمه قبل ما نجهله وقبل ما نشتد عليه. شوف حديث النبي، الرجل المسيء في صلاته كما جاء في الصحيح، صلى قدام النبي وراح يسلم على النبي، النبي رد عليه السلام، انت بقى مستعجل تقول له كده ما ينفعش، لا هو سلم خلاص، رد الاول عليه السلام وقبله كويس، ثم قال يا رجل ارجع فصلي فانك لم تصلي. شوف الكلمات الطيبه بادب، زي ما انا اقول لك من فضلك يا محمد قوم صلي الركعتين دول مره ثانيه، ما صليتهمش كويس، هتقبل ولا لا؟ طبعا. ولا اقول لك ايه، صلاتك باطله. شو الفرق؟ اهو الجملتين بنفس المعنى يا اخوه على فكره، ارجع فصلي فانك لم تصلي، معناه صلاتك ايه؟ باطله. لكن فارق بين الكلام الجميل ده وبين الكلمه بتاعت باطله دي، صح؟ انت كمسلم تنتقي الاجمل والاحسن. ذكرت لكم كده مواقف لادب اهل الادب من سلف الامه، هارون الرشيد رضي الله عنه وارضاه امير الامه، كان امه اسمها الخيزران، اسمها ايه؟ الخيزران. الخيزران جمع خيرزانه وخرزانه، العصا دي عارفها؟ يقول لك معاه خرزانه، حته عصا كده، فخير زن معناها ايه؟ جمع يعني، جمع خزرانة دي. فالمهم هارون يجلس في مجلس الإمارة، فسأل أحدهم، وكان هارون معه الخيرزارة دي، خيزرانة دي، قال له ما جمعها؟ قل لي جمع هذه العصا. شوف فقه الفقيه بقى اللي قاعد عنده أدب، ده بيكلم أمير أمة، وأمير الأمة أمه اسمها ايه؟ الخيزران. فقال جمعها حزمة من الحطب يا أمير المؤمنين. أدب يا إخوة والله، حزمة من الحطب، يا عصاية نجيب حزمة من العصيان تبقى بالجمع. جمال، جمال في اللغة، جمال في الأدب، معرفة مقام من تكلم. طيب في مجلس آخر كمجلس هارون جلس أحد الأمراء وأراد أن يسأل سؤالا، وكان في إيديه المسواك، عود الأراك، هذا هو، هذا هو المسواك، ولكن هذا في علبة، هو ده عود الأراك يا إخوة. سنة عن سيدنا النبي ورد في أكثر من 100 حديث في فضله ومنزلته. فالأمير مع المسواك وبيسأل سائل يعني، قل لي جمع كلمة مسواك. طبعا جمعها في اللغة مساويك، جمعها إيش؟ مساويك. لما نقول مساويك يا أمير المؤمنين يعني كلك مساوي، وهذا لا يليق بالإمارة. فماذا قال هذا العالم؟ قال له وجمع مسواك يا أمير المؤمنين ضد محاسنك. كبيرة قوي دي.
ضد محاسنك، يعني انت كلك محاسن، عكس المحاسن ايه؟ مساوئ. ما اقدرش اقولها، خلاص اقول ضد محاسنك. فاعجب الامير ببلاغته وادبه واثنى عليه في المجلس. هكذا يكون الادب. نختار الكلمه، الكلمه فن. الم يكن ربنا في كتابه، الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس. الله اكبر، لعلهم يتذكرون. يبقى الكلمه الطيبه يا اخوه لها قيمه في ديننا. على النقيض، وضرب الله مثلا كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اللي انتوا بتسموها الكلمه الخيبه يا اهل المغرب، كلمه خيبه، خيبه، نعم خيبه، عفشه، ما تصلح، تغر صدرا، تفرق جمعا، تقطع صله، تفسد بيتا، تكسر زوجه، تشرد طفلا. هي دي الكلمه الخبيثه، كلمه خبيثه. فلا بد ان نتعلم كيف نتكلم. دي قضيه مهمه قوي، قضيه مهمه قوي. لذلك كان منهج علماء السلف في التعليم، من اراد ان يتعلم العلم يقول عليك بالقران اولا، يروح للمحدث ناخد الحديث عن حديث النبي، يقول له هل تحفظ القران؟ يقول له لا، يقول ارجع حتى تحفظ القران ثم الحق بنا. من علمك؟ الا لما تتعلم القران اولا. يروح سنه واثنين وثلاثه لما يتم القران. ليه القران؟ لان القران ينقي الصدر ويعلم الادب ويقوم اللسان، فالنوع ده يبقى مؤهل انه يتعلم العلم، اتأهلوا ان يتعلم. لكن ما عنده القرآن كيف نعلمه؟ ما يتعلم. وأخطر حاجة أن تعلم من لا يحسن الأدب، لأنه سيضر ولا ينفع إن أخذ العلم، لأن العلم بلا أدب يضر، بخلاف أدب بلا علم ينفع. واحد عنده أدب وما عنده علم ينفع، واحد عنده علم غزير ما عنده أدب يضر، يضر. لازم الأدب. فكان يقول له ابدأ بالقرآن أولا، ويروح سنة واثنين وثلاثة ويرجع. لابد أن يمتحنه المعلم، أخذ القرآن ولا لا، سمع، نسمع منك. يبقى البداية بإيه؟ بالقرآن. ذلك نقول احرصوا على تعليم أولادكم القرآن وهم صغار، لأن من أراد ولده أن يتقن علوم الدنيا يبقى يبدأ معه بالقرآن. والله يا إخوة، تريد ابنك يكون مثلا مهندس او طبيب او طب ابدا معاه بالقران من صغره. لماذا؟ القران سيشرح صدره، القران يرفع نسبه ذكائه، القران يقوم لسانه، القران يفتح له مناط الفهم لعلوم الدنيا. القران، تخيل ان يكون كلام الله في صدر ولدك، ويجعله الله وعاء لكلامه. إذن هذا الصنف من المخلوقين هل يتركه الله؟ الإجابة لا، هيوفقه في كل شأنه. فالقرآن، يبقى لما نيجي نتكلم عن التغيير باللسان أقول لك بداية لابد أن تعلم قبل أن تنكر عليك أن تعلم. تعلم الناس أولا، وتصبر على الناس، وتعلم السنن برفق حتى يتعلم الناس، فتختفي المخالفات. منين بتيجي المخالفة؟ من قلة العلم وانتشار الجهل، أو من إنسان لا يحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ف فينشئ عند من ينكر عليهم العناد وعدم الاستجابة، ودي قضية خطيرة جدا. إذا لابد أن نعلم الناس برفق ونصبر على تعليم الناس. هكذا قال النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجع صلى مرة ثانية وعاد للنبي، قال له النبي: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصل. إذا ما غضبش النبي أبدا، احنا في مقام تعليم، كيف نغضب؟ احنا في مقام تربية. نعم قد نشتد أحيانا في مقام التربية، لكن بميزان، بميزان، نشتد رحمة، مش نشتد إغاظة ونكاية في الناس، لا 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 لا، إخلاصا ورفقا ورحمة وحرصا وخوفا. مش خلاص لما تجي الفرصة أعجنك، لا 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 لا، هذا يا نسأل الله السلامة. شدة أهل العلم في مناطها بضوابطها من باب الرحمة والخوف على من يدعون، بخاف عليه فاشتد أحيانا رحمة بك، مش تشهيرا أو نكاية أبدا. الرجل رجع يصلي مرة ثالثة، عاد للنبي، قال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بالله عليك لو أنت الآن في هذا الموطن مكان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقلت لي كده 4 مرات روح صلي وفي كل مرة أصلي غلط، هتعمل إيه؟ أقل حاجة، أنت جاهل في سنك ده ومش عارف تصلي، كنت وين؟ ما بتتعلم ليش؟ ما بتروح الله 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 الله، اهدأ اهدأ، حصل وما تعلمش، انت علمه، انت ايه؟ علمه. كان في تقصير وكلنا مقصر، الان الرجل بيجي عايز يتعلم، علمه. فانظر الى الرجل يقول: يا رسول الله هذه صلاتي لا احسن غيرها فعلمني، انا ما اتعلم ما اعرفش غير ده، انا عايز اتعلم. إن وجد أدبا في النصح، رفقا حرصا خوفا عليه. لو أنا هسيبك وامشي مثلا، يعني أقل حاجة، لو أنا مؤدب يعني أعمل إيه؟ ليتك غلطت مرة واثنين وأنت بتصلي راح ماشي وخارج، أنا ناقصه بقى. شوف بقى سيدنا النبي قال له: علمني. قال له النبي: يا رجل إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، اتوضأ كويس. احنا عايزين نعلمه الصلاة مش الوضوء، ما هو اللي مش عارف يصلي من باب أولى مش عارف يتوضأ، فلازم نعلمه الوضوء. في الروايات المتعددة: وجلس النبي يعلمه الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة. قال له: ما تيجي تتوضأ عندك النية، وبعدين تغسل إيديك 3 إلى الرسغين مع تخليل الأصابع 3 مرات بسم الله، بعد ما تسمي الله طبعا من ضمن ضوابط الوضوء البسملة، تقول بسم الله في أول كده، وتغسل إيديك 3 مرات إلى الرسغين مع تخليل الأصابع، يعني إدخال الماء بين الأصابع عشان لو في بعض القاذورات كده بين الأصابع تزال. إذا كنت لابس خاتم زي الشيخ سيكي يتحركه عشان الماء يدخل تحتيه، وبعدين تتمضمض وتستنشق 3 من كف واحدة، تاخد شوية الماء نصهم في الفم وتطرحهم، والنص في الأنف وتطرحه، أدي كده مرة. المرة الثانية، المرة الثالثة، اتمضمضنا واستنشقنا، بعد كده تاخد الماء بكفك كده بتغسل الوجه 3 مرات، وتخلي بالك من الماقين، مجرى الدموع دول لازم يوصلوا من الماء، واذا كان عندك لحيه زي بتاعت الشيخ سيد دي كده يبقى خليلها بصوابعك كده دخل فيها الماء، وان لم تستطع تخليلها يكفيك ظاهرها. خلاص وتنتبه كده اللي تحت الشفة السفلى دي في مكان مجوف كده الماء ممكن ما يوصلوش، حاول تغسل كويس يعني مش تلطم. بعض الناس يجي يغسل وشو يروح خابط لك في وشه كده ياخد المكان وما غسلش الوش، انت كده بتلطم مش بتتوضى. انا باخد الماء كده واغسل، اغسل كويس من منبت الشعر طولا الى اسفل الذقن وعرضا من شحمة الاذن لشحمة الاذن. بعض الناس ما بيغسلش الخدود دي خالص خالص، ياخد كده قدام بس وخلاص كده وها غسل، لا ما غسلش، وضوءك ناقص فالصلاة باطلة. انتبه، يبقى لازم تغسل وجهك كويس 3 مرات. غسلنا الوجه، أبدأ أغسل إيدي من أطراف الأصابع إلى المرفقين واطلع شوية كده عشان النبي قال ويل للأعقاب من النار، وأبدأ باليمين أغسل كويس 3 مرات، وبعد كده الشمال 3 مرات، بعد كده بمسح الرأس مرة واحدة أمشي بها لغاية القفا وأعود تاني مرة واحدة، وبنفس الماء اللي في الإيدين أمسح الأذن مرة واحدة فقط، أمسح الأفة نو ليس من السنة مخالف للسنة، مفيش غسل الأفة. تجد يعني عامل لك أفة كده هو، لا دي مخالفة، ما في ما تفعل هذا. مسحت الأذن مرة واحدة نعم، أبدأ أغسل القدم اليمنى لغاية الكعبين يعني العظم اللي على اليمين وعلى الشمال المرتفع ده، أطلع فوق منه شوية واغسل كويس 3 مرات، وبعد كده الشمال 3 مرات، وبعد كده أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وبدأ يعلم الوضوء كده برفق وأدب وجمال وبدون مشقة، ثم قال ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل. ما عندكش الفاتحة لسه مش حافظها وما عندكش أي شيء من القرآن قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر حتى تتعلم، يعني صلي بالذكر لغاية ما تتعلم، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وبيعلموا الأذكار في كل ده، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، واصنع ذلك في صلاتك كلها. ده اسمه هو، ما ده إنكار منكر هو يا إخوة ولا إيه؟ مش دي مخالفة؟ ما بيعرف يصلي ولازم ننكر عليه الخطأ، يبقى لازم نعلمه، ما هو ده الإنكار. هو الإنكار يقول لك ما ينفعش ومعلمكش اللي ينفع، يبقى ده مش إنكار. ده حتى الأب مع ابنه، الولد غلط كده غلط، لو الولد يعلم أنه غلط ما كانش عمله. طب علمه إيه الصح، أنت ما علمتوش الصح وتقول له غلط ويفضل الولد عيني مش عارف في إيه أصلا. عمرو بن سلمة يجلس مع النبي على المائدة وإيديه بتطيش في الصحفة، ما قالوش كده غلط، قال له إيه يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، تعليم أهو، ما ده إنكار منكر أهو، بس يسبقه إيه تعليم. هل أنت علمت؟ لا، بتنكر إزاي؟ لازم تعلم، فهمت حاجة؟ يبقى التغيير ده نحتاج لمنهج، إن أنا أعلم قبل أن أقول لك هذا خطأ هذه مخالفة هذا لا يجوز، أقول لك إيه اللي يجوز. حتى في مقام الفتية، ما حكم كذا وكذا؟ لا يجوز، الصواب كذا وكذا، هذا يحرم لأن الله تعالى يقول كذا وكذا، وهذا من الربا والربا محرم في شريعتنا، إنما الصواب أن تكون المعاملة كذا وكذا وكذا، تعليم مع إنكار خلاص. ودي قضية مهمة بتغيب عن بعض الإخوة في مقام التغيير المنكر أو إنكار المنكر، تجد عنده غلظة وشدة وكده ما فيش تعليم، ينهارك ولا يعلمك، ودي قضية لابد أن نقف أمامها طويل. ولذلك نختم اللقاء بنموذجين في باب التغيير باللسان. الأول كلكم يحفظه، والثاني كلكم يحفظه. ذكرناه كثيرا 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 كلما تكلمنا عن الدعوة أو عن إنكار المنكر أو تجد لا أي حد يتكلم في مقام الدعوة ومقام الحكمة في الدعوة والرفق ومقام الإنكار يذكر لك النصوص دي. الأول قصة الرهط الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، حديث في الصحيح في أول كتاب النكاح في صحيح الإمام البخاري من رواية أنس يقول: انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا سأقوم الليل لا أركض، أنا هفضل بقى أصلي طول الليل ما نمش أبدا. طيب. وقال الثاني: وأنا سأصوم الظهر لا أفطر، على طول صيام مش هفطر في يوم. طبعا أصوم الظهر ما عدا الأيام اللي فيها تحريم، طبعا لأن في أيام محرم صيام زي أيام التشريق، خلاص لو العيد الأضحى يعني ما ينفع تصوم. فلما يقول لك أصوم الظهر مش معناه يصوم كل عمره، لا، يصوم كله إلا المحرم أو الممنوع. وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج، إذا كان الزواج هيعطلني عن العبادة مش هتزوج خلاص، أنا هتبتل، أنا هتفرغ للعبادة. طب القرارات اللي اتخذوها دي مخالفة أم غير مخالفة؟ مخالفة، مخالفات كلها، كلها مخالفات، ودول صحابة يا إخوة اللي بالك. طب أريحك، عارف مين هم؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عمر أو ابن عمر، عثمان بن مظعون، يعني من كبار الصحابة، من كبار الصحابة أرادوا أن يجتهدوا في العبادة. النبي علم بأمرهم، يعني الخبر وصل للنبي أنهم يقولون كذا وكذا وكذا. طب يا عم الشيخ اللي وصل لنا مش دي غيبة؟ غيبة، يبقى أنت مش فاهم. الاستعانة على تغيير المنكر ليس من الغيبة، ده واجب شرعي. أقربها شوي، أخونا محمد أبو يونس عنده مخالفة، حسام يجي يقول لي يا شيخ سيد محمد عنده كذا كذا المخالفات، هل دي غيبة؟ لا دي مش غيبة، لأنه يقول للشيخ عشان الشيخ يغير منكرا، فجاء بنية التغيير مش بنية الفضيحة. المعيار كله عن نية، جاي يقول ليه؟ علشان بيحبه وخايف عليه فعايز يعلمه الصح ايه، فمين اللي بيعلم؟ الشيخ، هروح اقول للشيخ عشان يغير. فدي مش غيبة، ده واجب شرعي. وذلك تجد في السنة الصحيحة كثير من الصحابة في هذا الباب عندما يخالف المخالف يقول: والله لأرفعن أمرك للنبي، أروح أقول للنبي. ليه؟ ده دين، لازم نتعلم في الحق ونبعد عن الباطل، نتعلم الصواب ونبعد عن الخطأ، فدي مش غيبة. يبقى الاستعانة على تغيير المنكر بمن يستطيع التغيير هذا ليس من الغيبة بل واجب شرعي. واجب إيش؟ شرعي. النبي علم بأمرهم، التقى بهم النبي وقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، يتثبت منهم يعني: يا فلان حدث منك أنك قلت أنك ستصوم الظهر أبدا؟ قال: نعم. طيب. يا فلان قلت كذا؟ نعم. يا فلان نعم. طيب خلاص الأمر بقى إيه؟ حقيقة هو تثبت النبي منه. طيب ماذا قال لهم النبي؟ قال: أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. أدي التعليم هو بقى، هنعلمه، خلي بالك، إني أعلمكم بالله وأخشاكم لا، ولكني أصوم وأفطر. يبقى اللي عايز يصوم الظهر خالفني، ما ينفعش، ده خطأ، ما ينفعش، دي مخالفة. الصواب اللي أنا بعمله، أنا النبي، أنا الرسول، أنا اللي مؤيد بوحي السماء، بتتعلموا مني المنهج، بصوم وبفطر. يبقى لازم تعمل زي أدي واحد، وأصلي وأركض في الليل، بنام شوية وأقوم أصلي، أصلي وأنام، عشان في النفس ليها حق عليا، لازم ترتاح. طيب، وأتزوج النساء، أهو النبي عنده أكثر من 13 امرأة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، خلاص، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر، تغيير منكر هو اللي إيه؟ بتعليم، برفق، بتثبت. بل في بعض الروايات أن النبي صعد المنبر وأخبرهم أن يجوز ذكر الإنسان باسمه، نعم يجوز، للمصلحة. لإيش؟ للمصلحة المرجوحة، وبضوابط أن يكون من تذكره باسمه لن ينفر، بل يحمد لك صنيعك، يحمد لك إيه؟ صنيعك، وما فيش فيها فضيحة ولا حاجة، لأن ده دين. الآن لما نقول مثلا منهم أبو بكر الصديق، وربما يقتدي به الكثيرون، صح؟ ما هو قال ربما عندما علمه النبي بينه وبينه هذا الأمر لم يسمعه من علمه من أبو بكر، فيظل هو على حاله، يبقى لازم يكون الأمر عام. إذا صعد المنبر وأخبر الناس ليعلمهم المنهج ويحفظهم من الانحراف أو المخالفة صلى الله عليه وسلم، يبقى دي ضوابط شرعية يا إخوة، نخلي بالنا منها. ولذلك لا تنكر على أهل العلم، لأن إنكارك قد يكون منك بجهل، أنت لم تتعلم المنهج، فنقول لك لا تتعجل، خاصة إن تكلم أهل العلم ممن وصفوا بالعلم وعرف به وشهد لهم به، فلما تجد منهم نوع شدة ارجع لهم حتى يعلموك. لماذا اشتد هنا ولماذا لان هنا؟ لأن الموقف أحيانا بيتعلق بالمسلمين قاطبة، ممكن مخالفة تسري في المسلمين تبعدهم عن المنهج، وتبقى أنت السبب وتتحمل الأوزار. فلما يجي الناصح يرفع عنك التبعة، قل له جزاك الله خيرا على أن بصرتني بعيبي وأعتقت عنك من النار. واضح؟ فده موقف في مقام التغيير باللسان. يبقى من ضمن التغيير باللسان الخطابة، دروس العلم، المواعظ، دي كلها تغيير باللسان. تغيير بإيش؟ باللسان. خلال المجلس بتعرف فين الخطأ من الصواب، فين الحق من الباطل، فتنتبه للمخالفة. طيب، النموذج الثاني كلكم يحفظه، قصة المرأة المخزومية التي سرقت. قبيلة كبيرة جدا في العرب اسمها بني مخزوم، ودي القبيلة دي كانت لها قدر في العرب، وكانت هي المسؤولة عن تصنيع السلاح، يعني بيسموها القبيلة الحربية. امرأة منهم سرقت، حتى في كثير من الروايات لم يذكر اسمها، لأن الأصل الستر هنا، الجريمة مشينة، سرقة كجرائم الزنا. لما تيجي الغامدية إنها ما سألهاش عن اللي زنى بها، لأن الأصل فيها الستر. لما ماعز الأسلام يجي واعترف بالزنا، إنها ما سألوش عن المرأة التي زنى بها، لأن الأصل فيه إيه؟ الستر، مش الفضيحة اللي بيقع فيه الآن كثير من المسلمين على الواتس أب والتويتر والفيسبوك، ويفضح الناس. امرأة مش عارف فين زنت ومش عارف ايه، قبضوا عليها ويجيب الصور. هذا من أبطل الباطل، هذه خيانة للأمة ونشر للفاحشة. مثل هذه الأمور تستر ولا يعلن بها، دي قضايا خطيرة جدا. تلاقي واحد لسه أمس واحد نشير فيديو لطلبة في الغرب في ثانوية، يقول لك شوف ما شاء الله طالب في ثانوي بيفاجئ زميلته، عيال أطفال، قال جايب لها قلب كده وهدية ودبلة عشان يخطبها في المدرسة، والمدرسة كلها مجتمعة ويسقوا فرحانين وبتحضنه ويحضنها ويبوسوا وتبوسها، وأخ نشيرها للأسف مصيبة كبيرة جدا. قلت يا ولدي هذا الذي نشر ينشر الفحشة في الأمة المسلمة، هذه الأخلاقيات الباطلة الفاسدة تدمر المجتمعات وتفسد أبناءنا، فاتق الله. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، والله إن الحضارة الغربية المزعومة سيدمر بعضها بعضا بسبب الانحلال الخلقي، انحلال أخلاقي يدمر المجتمعات. فده معجب قوي، يا سلام شوف الشاب قال جاب لها هدية وبيخطبها بينه وبينها بعيد عن الأهل وتحضنه ويحضنها وياما كتير من الإخوة للأسف اللي ينشر مش عارف صورة مين وصورة مين وصورة إيه ده إيه ده إيه ده إنت بي. لا تتعجل يا ولد نشر شيء إلا بدوابة الشر، فدي قضايا ننتبه لها. فالأصل في مثل هذه الأمور الستر وعدم الإعلان. فقال سرقت امرأة من بني مخزوم، ما ذكرش اسمها، في بعض الوقت اجتهد بعض المحدثين وقال إيه مش عارف اسمها فاطمة المخزومية اسمها المهم يعني أو أمه مش عارف مين، لكن في النص إيه كان في ستر امرأة. فقالوا من يكلم رسول الله في شأنها؟ حد يتوسط عن النبي يشفع إنما يقامش عليها الحد وتقطع يدها. قالوا أسامة بن زيد الحب بن الحب حبيب النبي، أسامة بن زيد أبوه كان حبيب النبي فهو الحب بن الحب، كلمه أسامة. فكلم أسامة النبي فغضب النبي وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ما ينفعش الشفاعة هنا في الحدود يا إخوة، يعني الحدود يعني الجرائم اللي هي عقوبة مقدرة محددة شرعا، لو وصلت للإمام يعني الحاكم أو نائبه ما ينفعش شفاعة، لابد أن تطبق العقوبة. إنما قبل أن تصل للإمام أو للحاكم أو لمن ينوب ممكن نستر ممكن والتوب وخلاص، لكن الأمر وصل للحاكم ما ينفعش إيه شفاعة، لابد تقام العقوبة. فالأمر وصل للنبي فما ينفعش فيه إيه بقى شفاعة، قبل كده قبل أن يصل تتوب وتستر وخلاص وربنا يتوب عليه، وده الأصل. الأصل حتى في الجرائم دي إنك ما تخبرش، وقعت توب إلى الله عز وجل واستر، مدام ربنا سترك استر على نفسك، ما تروحش تعلن ولا تقول أنا عملت كذا خطأ، ما تقول. طيب وصل الأمر النبي طب فالنبي اشتد قوي هنا في الآداب ولم يسكت، بل صعد النبي المنبر واختطب يعني خطب في الناس وقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، يعني اللي له منزلة وسيد وكذا زي قبيل بني مخزوم يعني علية القوم تركوه ما أقاموش على العقوبة، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يجي بقى اللي فقير أو كذا ومالوش معارف وعمل مشكلة يقصوه، وده ظلم، القانون يطبق على الكل سواسية لأن ده حد من حدود الله عز وجل. ثم قال النبي وأيم الله أي أقسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله أكبر الله أكبر. وأمر بقطع يد المخزومية قطعت يدها. قال الرواة ثم تابت إلى الله. تقول عائشة وكانت تأتيني بحاجتها فأرفع حاجتها إلى رسول الله فيقضي النبي حاجتها. هي دي قضية التغيير يا إخوة، مش معنى أنت ارتكبت منكر وأنا بغيره أن أنا خلاص أبغضك يبقى أنت ما فهمتش وما تعلمتش، بالعكس أنا لما كنت بشتد عليك بشتد عليك خوفا عليك وحبا لك، فالآن هل ده يطبق بين المسلمين لما واحد يرتكب منكر ونيجي نغيره؟ لو قالك بعد كده بتقبله ولا تبوز له؟ ايه ده في ايه؟ ما خلاص الرجل استجاب، وكانت العلة من الشدة انه يستجاب. ايوه خده في حضنك اخوك.
بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.